الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحيض في اللغة سيلان، يقال حاض وادي إذا سال، وسال يسير سيلا وسيلانا جرى. وحيضان، وحيضان السيول ما سال منها، ومن حاضة الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر. ودم الحيض سمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتادة، ويقال حاضت المرأة حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها. وتحيضت أي تعدت أيام حيضها، واستحيضت استمر بها الدم بعد أيامها على سبيل النزف. وقال بعض اللغة الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها، والاستحاضة دم يخرج في غير أوقاته. فدم الحيض يخرج من قاع الرحم أسود محتدل، أي حار كأنه محترق. وأما الاستحاضة فهو من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل. وأما دم النفاس فهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم، وفي الشرع دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة. وذكر أنه يحيض من الحيوانات أربع: المرأة والضبع والأرنب والخفاش. زاد بعضهم فقال: إن لواتي يحيضن الكل قد جمعت في ضمن بيت، فكن ممن لهن يحي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ، وكلبة فرس خفاش مع ضبع. والأصل في الكتاب والسنة إجماع. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، والسنة مستفيضة وكذا الإجماع. وقال أحمد: الحيض يدر على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية أم سلمة بدل أم حبيبة. والحيض خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ويتفرق في العروق يتغذى به، إذ أنه لا يمكن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج إلى الخروج، ثم إنه لو شاركها في غذائها لضعفت قواها. ولكن جعل الله له فضلة من فضلاتها مخلوقة من مائها، فإذا حملت انصرفت تلك بإذن الله إلى غذائه. فلذلك قيل إن الحامل لا تحيض، وقد تحيض لاحتباس البعض وخروج البقية وهو الصواب. فإذا وضعت قلبه الله لبن يتغذى به الولد، ولذلك قل أن تحيض المرضع. فإذا خلت من حمل ورضاء بقي لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يأكل من الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل. قال النووي: والنسائي على أربعة أبرد: طاهر وهي ذات النقاء، وحائض وهي من ترى الحيض في زمنه وبشرطه، ومستحاضة وهي من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا، وذات الفساد وهي من يبتدئها دم لا يكون حيضا. والمعروف عند الفقهاء أن له حد يبدأ بتسع وينتهي بخمسين، ودليلهم العادة والصحيح أنه ليس له حد، إلا أن الفقهاء يعتمدون على الغالب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من العلم أنه لا صحة لهذا التحديد، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض. وودنا على ذلك ما إلى أول الحكم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقوله قل هو أذى حكم معلق بعلة وهو الأذى. فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق، فإنه يحكم بأنه حيض. وصحيح أن المرأة قد لا تحيض غالبا إلا بعد تمام تسع سنين، لكن النساء يختلفن، فالعادة خاضعة لجنس النساء وأيضا للوراثة، فبالنساء من يبقى عليه الطهر أربعة أشهر ويأتي الحيض لمدة شهر كامل، كان والله أعلم ينحبس ثم يأتي جميعا. ومن نساء من تحيض في الشهر ثلاث أيام أو أربعة أو خمسة وعشرة. ثاني قول تعالى: واللاتي يئسن من محيض من نسائكم يرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن ثلاثة أشهر. ولم يقل واللائي بلغن خمسين سنة، بل قال واللائي يئسن من محيض. فالله سبحانه رد هذا الأمر إلى معقول محلل، والله علق نهاية الحيض باليأس، وترى الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادتها مستمرة، وإن كان هو الغالب. فتحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنة لا دليل عليه. والصواب أنه متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم. ويمكن يوجد قبل تسع سنين وبعد الخمسين، وهذا يشهد له الواقع. فإن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن سنوات بأعدادها؟ الجواب: نعم. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. ولو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينه الله تعالى، لأن التحديد بالخمسين أوضح من التحديد باليأس. وكذلك تحديد مدة الحيض بأن أقله يوم وليلة وأكثر خمسة عشر يوم غير صحيح إذا دل على ذلك. والصحيح أن قائم ست أو سبع لثبوت السنة به، حيث قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: تحيضوا في علم الله ستا أو سبعا، من حديث حمنة بنت جحش أخرجه أحمد. ولا تحديد للطهر بين الحيضتين، والقول بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما غير صحيح، لأن للنساء من تكون حيضها أقل من يوم وليلة، والطهر بين الحيضتين أقل من ثلاثة عشر يوم. ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا وتقبل حائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ودل ذلك أن كل ما لا يصح فهو حرام، وليس كل حرام فاسد، لكن كل فاسد حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، ويحرم وطؤها في الفرج. والحرام ما نهى عنه على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه ومثابه تاركه امتثالا، ويستحق العقابة فاعله. ودل على ذلك قول تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن ويستمتع بها بما دونه، أي دون الفرج. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز وقتها، وهو قول الصحيح. بدليل أولا قوله تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساءهم، وأن حوالي سبع عشرة امرأة، لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته. ثالث المرأة الأصلية وهي الحل. رابع: الحيض ليس كدم استحاضة. النفاس أخو الدماء، لأن الدماء ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس. وبعضهم يزيد دما رابعا ودم فساد، وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة. والنفاس بكسر النون من نفس الله كربته فهو نفاس، لأنه نفس للمرأة، لأنه نفس للمرأة به، يعني لما فيه من تنفيس كربة المرأة. ولا شك المرأة تتكلف عند الحمل وعند الولادة. قال تعالى: حملت أمه وهنا على وهن. وقال تعالى: حملت أمه كرها وضعته كرها. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. والنفاس دم ترخيها الرحم للولادة، وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل. قال الترمذي أجمع العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي انتهى. ولد الذئب لآس بن باز رحمه الله ترى أن المرأة إذا أسقطت في الأشهر الثلاثة الأولى فالدم يعتبر دم استحاضة تصلي وتصوم، أما في الشهر الرابع فالدم دم نفاس توقف عن الصلاة حتى يتوقف الدم انتهى. وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وهذا نادر جدا، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس. والمذهب أكثر مدة النفاس 40 يوما، واستدلوا بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما. وهذا الحديث أثنى عليه البخاري، وإذا طهرت قبل 40 جاز وطؤها، وقول من قال بالكراهة قول يحتاج إلى دليل. كما أفت لنا الدليل برئاسة الناس رحمه الله بأن طلاق الحائض لا يقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.